أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا من أدلة ثلاثة على البراءة، هي الكتاب والسنة والإجماع، وبقي الدليل الرابع. والدليل الرابع هو دليل العقل، والمقصود به القاعدة المعروفة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أنه يقبح في حكم العقل على المولى أن يؤاخذ عبده ويعاقبه على مخالفة شيء من دون أن يكون سبق منه بيان تحريم هذا الشيء. فيشمل مسألتنا التي هي الشبهة الحكمية التحريمية الناشئ اشتباهها من جهة فقدان النص، فإنها بالفعل ليس فيها بيان على التحريم، فيجوز الارتكاب، لأنه لو ارتكب كان إذا خالف عقابه قبيحا، فهذا الحكم من العقل يؤمن عن العقاب على المخالفة، ومعه يجوز الارتكاب ويشهد لثبوت مثل هذا الحكم العقلي مراجعة العقلاء، فإنك إذا راجعتهم وجدتهم كافة يحكمون بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل محرم، يعترف المولى نفسه بأنه لم يعلم عبده بهذا التحريم، فيكون كما قلنا. وقد يقول قائل إن موضوع هذا الحكم العقلي كما هو واضح هو عدم البيان، يقبح على المولى عقاب عبده على مخالفة شيء لا بيان فيه على التحريم. إذا موضوع هذا الحكم عدم البيان، وعدم البيان أو البيان يكون بأحد نحوين: الأول بيان حكم الشيء في نفسه وبعنوانه الذي هو بيان لحكمه الواقع، وإذا كنا نتكلم هنا عن التحريم فهو بيان لتحريمه واقعا ومن حيث هو، مثل أن يرد الدليل فيدل على حرمة شرب التتون، شرب التتون بهذا العنوان حرام، هذا بيان للتحريم ولو الواقع. النحو الثاني من بيان التحريم بيانه بنحو عام، مثل أن يكون العقل مستقلا بلزوم دفع الضرر المحتمل، وفي موارد الشبهات ومنها ما نحن فيه عندما نحتمل التحريم فإننا نحتمل بالتالي العقوبة على مخالفة هذا التحريم، فاحتمال التحريم يلازم احتمال العقوبة، والعقوبة ضرر ولو ضرر أخروي، والعقل مستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، فيرجع حكم العقل في الفرض إلى إيجاب الاحتياط في الشبهة عموما. كل شبهة واحتمال للتحريم في واقعة، فمن حيث إنه ملازم لاحتمال الضرر والعقاب يجب فيه بهذا العنوان، بعنوان ما يحتمل التحريم والعقاب، الشبهة المحتملة لذلك، عليكم السلام، يجب فيه دفع ذلك الضرر المحتمل. خب كيف يكون دفع ذلك الضرر؟ بالترك وعدم الإقدام، بعدم الارتكاب، لأن في الارتكاب احتمال الضرر. إذن مرة أخرى بسرعة واختصار ولأجل الذين حضروا الآن، الكلام في الدليل الرابع على البراءة، وهو دليل العقل، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي يشهد لها حكم العقلاء جميعا بقبح أن يؤاخذ المولى عبده على فعل محرم يعترف المولى بأنه لم يعلمه به بالتحريم. هنا إشكال، وهو أنه بعد الفراغ عما علم من كون موضوع هذا الحكم العقلي هو عدم البيان، نقول إن بيان التحريم يكون بأحد نحوين: الأول بيان التحريم للشيء بعنوانه الخاص، مثل أن يرد الدليل فيقول شرب التتن حرام، الذي هو عبارة أخرى عن حكمه الواقع، تحريمه الواقع، هذا بيان للتحريم. البيان الآخر بيان عام يرجع إلى إيجاب الاحتياط في الشبهة عموما والمحتمل للتحريم عموما، مثلا يستقل العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، فنقول من حيث الكبرى إن العقل استقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، ومن حيث الصغرى إن احتمال التحريم في الفرض في الشبهة التحريمية التي هي محل الكلام، وفي الأعم منها في كل شبهة تحريمية، لأن كلامنا في التي منشأ الاشتباه فيها فقدان النص، وقد يكون منشأه شيئا آخر كإجمال النص أو تعارض النصين كما ذكر. على كل، من حيث الصغرى إن احتمال التحريم في المقام يستلزم احتمال الضرر مثل احتمال العقاب، لأن إذا احتملنا التحريم نحتمل أن إذا خالفنا ووقعنا في هذا الشيء وكان محرما في الواقع فإننا نستحق العقاب مثلا. طبعا احتمال الضرر مرة يكون الضرر المحتمل الأخروي وهو العقاب كما بينت، وأخرى يكون غيره مثل هذه المفاسد التي ينشأ عنها الحكم بالتحريم. التحريم حكم لو كان فإنه يكون ناشئا عن مفسدة في الفعل، باعتبار أننا كعدلية نقول بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد، فالتحريمات تابعة لمفاسد، وهذه المفاسد ولو أحيانا هي من نوع المضرات الدنيوية، مثلا يكون احتمال التحريم في شرب التتن من جهة أنه يضر بالبدن أو يؤدي به إلى الهلاك والموت، ضرر الموت مثلا، وهذا أيضا وارد. واحتمال التحريم قد يكون معه احتمال ضرر من هذا القبيل، فإذا مر الاحتمال هو لضرر العقاب وأخرى لضرر دنيا وغير العقاب. أولا وفعلا الكلام على هذا التقدير، لنفترض هكذا أننا من حيث الصغرى لما احتملنا التحريم فإننا نحتمل على مخالفته الضرار الذي هو العقاب. والكبرى بحكم العقل أن دفع الضرر المحتمل واجب، فيجب دفع الضرر المحتمل هنا، وذلك بالترك بالاجتناب. وفي النتيجة هذا الحكم العقلي يفيد قاعدة احتياطية في كل محتمل العقاب، محتمل الضرر الذي هو العقاب، تقضي هذه القاعدة بلزوم الترك والاجتناب. هذا أيضا بيان للتحريم، تحريم عام احتياطي. إذن بيان التحريم الذي ينتفي به موضوع القاعدة، لأن موضوع القاعدة العقلية عدم البيان، بيانه بأحد نحوين: بيان حكمه من حيث هو، وتحريمه في نفسه، وبيان تحريمه عموما وبنحو الاحتياط. أيما بيان تحقق من هذين انتفى موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا تمهد هذا نقول لكن البيان موجود ولو بالنحو الثاني، لأن العقل في الفرد مستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، وإذا استقل بلزوم دفع الضرر المحتمل ككبرى والمفروض تحقق الصغرى، وأن احتمال التحريم يلازم احتمال العقاب على مخالفة هذا التحريم، تم البيان العام الذي يقول احتط بالترك دفعا للعقاب المحتمل، فينتفي موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بتحقق هذا البيان. هذا الإشكال أجاب عنه المصنف بجوابين: أولهما أننا لو سلمنا بحكم العقل هنا، وأقصد من قولي هنا محل الكلام في البراءة، وهي الشبهة البدوية، ولو بعد الفحص، قبل الفحص حتما لا تجري البراءة، يجب الفحص، والاحتمال احتمال التكليف منجز ولا يؤمن عنه أصل من الأصول، وإنما الكلام أنه بعد أن فحصت فلم أجد، ولم يؤدي الفحص إلى القطع بعدم الحكم واقعا، وبقي الاحتمال هل يجري فيه البراءة أم لابد من الاحتياط لأجله. في الشبهة البدوية بعد الفحص لو سلمنا جريان هذه القاعدة العقلية، قاعدة أو استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، لو سلمنا جريان هذه القاعدة هنا لم تكن كما ادعي في الإشكال عليكم السلام بيانا للتكليف، وبالتالي إذا لم تكن بيانا لم يرتفع معها موضوع البراءة العقلية. وبيان ذلك أن ما قلتم من كون بيان التحريم يكون بأحد نحوين: بيان تحريم الشيء في نفسه وبعنوانه مثل يحرم شرب التتن، وبيان تحريمه ولزوم الاجتناب فيه بعنوان عام احتياطي موضوعه المشتبه والمحتمل للتحريم وللضرر وأمثال ذلك. هذا الذي ذكرتم من أن بيان الحكم والتحريم يكون بنحوين هو صحيح، لكن مع ذلك نقول قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل لو كانت ثابتة هنا في الشبهة البدوية لم تصلح بيانا أصلا، لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني. أما عدم كونها بيانا بالنحو الأول فواضح، إذ ليس مؤدى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل هو حرمة شرب التطن مثلا، أو حرمة أكل لحم الأرنب في شبهة أخرى، أو لحم الحمار في ثالثة، وأمثال ذلك. وهذا واضح، هي لا تدل على هذا المعنى. وأما عدم كونها بيانا عاما احتياطيا، وهذا هو المهم، فلأن قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل لو تمت فهي حكم عقلي خاص مستقل لا ربط له باحتمال التحريم، وليس من جهة احتمال التحريم، موضوعه احتمال العقاب، بغض النظر عن كم كون منشأ احتمال العقاب هو احتمال التحريم. إذا احتملت العقاب الذي هو ضرر في الآخرة، فالعقل يقول يجب دفع هذا الضرر المحتمل، بمعنى أن هذه القاعدة تؤسس حكما عقليا ظاهريا. الحكم العقلي أيضا منه واقعي ومنه ظاهر. واقعي عندما يقول العقل بوجوب فعل أو ترك شيء بعنوانه، مثل يجب أداء الأمانة، يحسن عقلا أداء الأمانة، هذا حكم عقلي على الشيء بعنوانه. يحرم أو يقبح في العقل خيانة الأمانة أو الكذب أو الظلم وأمثال ذلك، هذه أحكام عقلية على الشيء بعنوانه، هذه أحكام عقلية واقعية. وهناك أحكام عقلية ظاهرية في موارد الشك والاشتباه والاحتمال. قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل لو كانت لكانت حكما عقليا ظاهريا، لأن موضوعها الاحتمال، لكنها حكم عقلي ظاهري مستقل موضوعه، تمام موضوعه هو احتمال العقاب، بمعنى أنه بمجرد احتمال العقاب والضرر، احتمال الضرر الذي هو العقاب، يستقل العقل بلزوم الدفع. ومخالفة هذا الحكم العقلي بالإقدام والاقتحام توجب استحقاق العقاب وإن لم يكن في الواقع تكليف خالفته، هكذا يدعي المصنف، يقول هذا حكم عقلي مفاده لزوم التحرز من موارد احتمال العقاب، مناطه احتمال العقاب وحكمه لزوم التحرز من هذا الاحتمال، بحيث لو أنك خالفت وأقدمت فلنفترض أنه تبين أنه لم يكن في الواقع عقاب، لم يكن تحريم وبالتالي لم يكن عقاب، لم يكن تكليف يستلزم مخالفته العقاب، يقول مع ذلك تستحق العقاب على الإقدام لأنك خالفت حكم العقل بلزوم دفع العقاب المحتمل الذي هو حكم مستقل موضوعه احتمال العقاب. تبين وجود الحكم في الواقع والوقوع في مخالفته أو لا، هو تمام الموضوع. إذا كان هو تمام الموضوع فهذه القاعدة أولا لا تكون بيانا للحكم الواقع، يعني حرمة شرب التطن كما بينا، ثانيا ليست بيانا لوجوب الاحتياط في مورد احتمال التحريم ولأجل احتمال التحريم، لأنها لو كانت تؤسس لحكم بالاحتياط لأجل وجود التحريم واقعا واحتمالا، لكان لازم ذلك أنه إذا أقدمت فتبين وجود التحريم واقعا وأنك خالفت، حينئذ تكون مستحقا للعقاب. وأما إذا تبين أن التحريم غير موجود في الواقع وأنك بالتالي لم تخالفه، فأنت لم تقع في مخالفة شيء حتى تستحق عليه التحريم، كما هو المناط في إيجاب الاحتياط. إيجاب الاحتياط لأجل الواقع المحتمل. فلو أقدمت وتبين وجود الواقع وأنك خالفت، تكون مستحقا للعقاب على المخالفة للواقع. أما إذا تبين عدم وجود تكليف في الواقع وأنك ما خالفت حكما واقعيا، فليس هنا ما يعاقب عليه. وتكليف الاحتياط ليس حكما إن شئت نفسيا يكون المدار على موافقته ومخالفته من حيث هو، وإنما المدار على مخالفة وموافقة الواقع المحتمل الذي لأجله أمر بالاحتياط. هذا لو كان من باب الاحتياط، لكن نقول ليس كذلك، بل هي موضوع، هي حكم عقلي مستقل موضوعه احتمال العقاب، وإن كان احتمال العقاب نشأ فعلا هنا من احتمال التحريم، لكن بغض النظر عن كون منشأ احتمال التحريم، تمام الموضوع إلى احتمال العقاب، وليس تمام موضوعه احتمال العقاب الذي يمكن مطابقته للواقع ويكون تكليف في الواقع وعقاب في الواقع، كما هو المناط في موارد الاحتياط. ولذلك هناك يعني في موارد الاحتياط تستحق المخالفة، تستحق العقاب إذا تبينت المخالفة واقعا فقط. أما هنا فيقول مجرد أن تقدم مع احتمال العقاب استحققت المخالفة، وإن لم يكن في الواقع تحريم ولا عقاب. وإذا شئت أن أوضح هذا بالمثال للتقريب، أقول مثل حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بحسب دعوى المصنف هنا كمثل حكم العقل بقبح التجري عند من يقول به. فإن التجري تمام موضوعه الإقدام الصادق عليه، التمرد على المولى، وهذا يتحقق في موارد القطع بالتكليف ومع ذلك تخالفه، أو القطع بوجود حجة على التكليف، إحراز حجة ولو حجة ظنية معتبرة تحتمل الخلاف لكن موجودة يقينا ومعتبرة يقينا، ومع ذلك تقدم على مخالفتها. أو حتى في موارد احتمال التكليف كالشبهة البدوية لكن قبل الفحص، حيث يكون هذا الاحتمال منجزا ويكون بقوة البيان والحجة والقطع بالتكليف، إذ لا يؤمن عنه قبل الفحص شيء، ففي جميع هذه الموارد أن تقطع أو تجد الحجة أو تحتمل احتمالا منجزا ثم تخالف قطعك أو حجتك أو احتمالك تكون متجرية متمردة، سواء تبين وجود التكليف في الواقع وأنك عاص واقعا أم لا. موضوع هذا الحكم العقلي بالقبح والمنع صدق التمرد، تجري الخروج على المولى، التجاوز عليه، الظلم له، ويكفي فيه الإقدام مع وجود ما يمنع من الإقدام من قطع أو حجة أو احتمال منجز، وإن تبين مخالفة ذلك للواقع. شبيه هذا نقوله في لزوم دفع الضرر المحتمل، مجرد احتمال العقاب هو تمام الموضوع لهذا الحكم، ومخالفته بالإقدام مخالفة للحكم في مورد تحقق موضوعه بلا توقف على أن يكون حكم وعقاب في الواقع أو لا يكون بلا لحاظ هذه الجهة. فمن هنا هذا الحكم العقلي ليس بيانا لوجوب الاحتياط، هو ليس بيانا للحكم والتحريم الواقعي، وليس أيضا بيانا لوجوب الاحتياط، إذ لو كان بيانا له لكان يترتب عليه العقاب فقط إذا تبين وجود التكليف في الواقع والعقاب عليه في الواقع. لكن حيث قلنا يستحق العقاب على مخالفة هذا الحكم وإن لم يكن حكم في الواقع ولا عقاب، لا يكون حكم في الواقع ولا عقاب على الحكم الواقعي، لكن يكون عقاب على هذا، على الإقدام في هذا المورد، لأن هذا هو بنفسه حكم بموضوع مستقل لا ربط له بالتحريم والاحتمال الواقعي، مجرد أن تحتمل العقاب. إن شئت مثال آخر، مثلا لو فرضنا أن المحرم ليس إيقاع النفس فعلا في الهلكة، بل هو تعريضها للهلكة. بناء على هذا، إذا كان في المورد احتمال معتد به للهلكة، يقولون مثلا هذا الطريق فيه سبع مفترس، من يمر به يفترس، لكن يقولون فينشأ من قولهم احتمال مقبول، احتمال معتد به عند العقلاء، لأنه فرد إنسان مثلا كذاب معروف بالكذب لا أحد يصدقه أخبر هكذا، أو هو بضميمة آخر حشاش مثلا، أو لص معروف، أو لا يتورع عن أي حرام، خبر هذا أو ذاك مثلا قد لا يعبأ به حتى في أمثال هذا، مع أن المحتمل مهم جدا، لكن حتى هذا المقدار، يعني هذا الذي هو مهم جدا كمحتمل لا يعبأ بإخبار أمثال هؤلاء فيه. على الأقل إذا كان هناك احتمال عقلائي لوجود مثل هذا الخطر، فإذا أقدمت في المورد ومشيت في هذه الطريق، فسواء كان أسد وأكلك أم لم يكن تستحق العقاب، وذلك لأن الموضوع للتحريم ما هو؟ تعريض النفس، وتعريض النفس يكفي في صدقه احتمال هذا الهلاك المعتد به، ثم تلقي نفسك في مورد الاحتمال، ولا يتوقف صدقه على أن ينكشف وجود هلاك فعلي فتهلك ويأكلك السبع. لأن قلنا الحرام تعريض النفس وليس الهلكة الفعلية. شبيه هذا، وأنا أكرر لتقريب الفكرة، والكلام من المصنف ليس خاليا من الإشكال، وهناك من يقول إن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل حكم إرشادي، إرشادي يعني تنبيه من العقل إلى ما هناك من ضرر محتمل وعقاب محتمل، وأن اللازم تجنب هذا وعدم الوقوع فيه، فلو وقعت فيه خالفت، وإن لم تقع فيه فليس هناك مخالفة. نعم، إن لم تقع فيه يجيء البحث من جهة التجري وعدمه، هذا شيء آخر، ويكون العقاب حينئذ على التجري لو قلنا به، لا على مخالفة الحكم باللزوم دفع الضرر المحتمل. هذا الإرشاد، وليس حكما عقليا بموضوع مستقل بقطع النظر عن الواقع الذي وراءه. هذا إشكال موجود، لكن بغض النظر عن الإشكال توضيح فكرة المصنف بهذه البيانات. كيف تقول في مورد التجري وقع في مخالفة الواقع أو لا، هو متجر ومستحق للعقاب. كيف تقول إذا قلنا إن المحرم تعريض النفس للهلاك، مجرد التعريض والإلقاء في المورد الذي يحتمل فيه بالاحتمال المعتد به ترتب الهلكة هو حرام وعليه عقاب، وإن لم يقع في الهلكة فعلا، ما كان أسد ولا أكلت لا اليوم ولا يوم أكل الثور الأبيض مثلا، مع ذلك يستحق العقاب. كما هناك هكذا يدعي المصنف هنا، يقول حكم عقلي مستقل موضوعه احتمال العقاب، تمام الموضوع، لا احتمال العقاب بشرط أن يطابق الواقع فتقع في مخالفة واقعية وباستحقاق عقاب واقع، لا، نفس هذا الموضوع احتمال العقاب تمام الموضوع، لا يقف على شيء آخر، من خالف هذا الاحتمال احتمال الضرر وأقدم استحق العقاب. ومن هنا لا يكون بيانا للاحتياط، الاحتياط بملاك الواقع واحتمال التحريم واقعا، هذا حكم مقطوع النظر فيه عن احتمال التحريم الواقع، موضوعه العقاب المحتمل، ما دام العقاب محتملا بغض النظر عن أنه نشأ عن احتمال التحريم وجب الدفع وحرم الإقدام. ولذلك هو ليس بيانا لوجوب الاحتياط، إذا لم يكن بيانا لوجوب الاحتياط وهو لم يكن بيانا لحكم الشيء واقعا أيضا، لم يكن بيانا لحرمة شرب التتن، فهو ليس بيانا لا من النوع الأول ولا من النوع الثاني. وإذا لم يكن بيانا أصلا للتكليف وللتحريم لا بخصوصه ولا بعمومه واحتياطا، لم يتحقق ما ينفي موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، يبقى عدم البيان للتكليف الواقعي بكلا قسمي البيان عدمه متحققا يبقى، ويبقى القاعدة جارية يقبح العقاب بلا بيان. هذا جوابه الأول. الجواب الثاني، في الأول قلنا سلمنا جريان حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل لكنه ليس بيانا فلا ينتفي معه موضوع القاعدة. في الثاني نقول أصلا نمنع من أصل جريان هذه القاعدة هنا، وذلك لأن جريان قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل الذي هو العقاب فرع احتمال العقاب. أولا الموضوع ثم الحكم، إذا احتملنا العقاب وجب بحكم العقل دفع العقاب المحتمل، إذن جريان هذا الحكم العقلي فرع تحقق موضوعه وهو احتمال العقاب، لكن نقول العقاب هنا غير محتمل لأن عندي قاعدة أخرى تجري فتنفي هذا الموضوع. ما هي هذه القاعدة الأخرى؟ هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المفروض هنا أن لا بيان على التكليف، وأن العقل يستقل بأنه إذا لم يكن بيان فالعقاب على مخالفة هذا التكليف لو كان ثابتا واقعا ووقعنا في مخالفته قبيح، فإذا حكم العقل بقبح العقاب انتفى العقاب، قبيح يعني لا يصدر من الشارع، قبيح على الشارع بحكم العقل أن يعاقب، إذا لا يصدر منه، إذا كان لا يصدر منه تأمنت من جهة العقاب لم يعد عندي احتمال عقاب، إذا لم يكن احتمال عقاب لم يكن معنى للقول يجب دفع العقاب المحتمل من باب يجب دفع الضرر المحتمل الذي هو العقاب، انتفى الموضوع ينتفي الحكم. فالحقيقة القضية بالعكس، بدل أن تقول قاعدة لزوم دفع الضرر هي بيان فتكون واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنها رافعة لموضوعها، الأمر بالعكس، قاعدة قبح العقاب هي الواردة عليها لأنها تنفي احتمال العقاب، ومعه مع انتفائه لا يبقى موضوع لحكم العقل بلزوم دفع العقاب المحتمل. وعلى هذا فموضوع ومورد جريان هذا الحكم العقلي بلزوم دفع الضرر المحتمل بعد أن نفيناه في محل الكلام، يعني في الشبهة البدوية بعد الفحص اللي هي محل الكلام في البراءة والاحتياط، بعدما نفينا جريانها هنا يكون موردها ما لو بين الشارع التكليف، تحقق بيان التكليف من قبل الشارع، طبعا مورد القاعدة احتمال، موضوعها الاحتمال، لابد من احتمال. إذا بين الشارع ما معنى أن تقول أحتمل وأحتمل الخلاف، بين، نقول ها هو بين التكليف فحصل الترديد والاحتمال الذي هو موضوع القاعدة. من جهة التردد والاشتباه في متعلق التكليف بين أمرين أو أكثر، كما في موارد الشبه المحصورة، أعرف أن شرب الخمر حرام لكن تردد الخمر المحرم شربه بين مائعين أو ثلاثة أو أكثر، أعرف أن الصلاة واجبة لكن تردد الواجب بين الجمعة والظهر مثلا في الشبهة الكلية، وهكذا في موارد الشبهة المحصورة هناك بيان تردد متعلق هذا التكليف والمكلف به بين أمرين أو أكثر فحصل الاحتمال. مورد جريان هذا الحكم العقلي مثل هذا وما يشبه هذا، والمقصود بما يشبه هذا الشبهة البدوية لكن قبل الفحص، فإن الشبهة البدوية قبل الفحص، وإن لم تكن كالشبهة المحصورة في وجود بيان من الشارع، لأن الشبهة البدوية عبارة أخرى عن الشك في أصل البيان، لم يحرز البيان، فليست مثل هذه المحصورة فيها بيان إجمالي لكن فيها احتمال التكليف المنجز الذي لا يؤمن عنه شيء من الأصول قبل الفحص، ويكون هذا الاحتمال بقوة البيان، فمن هنا تشبه المحصورة قوة البيان. إذن فيكون مورد جريان هذا الحكم العقلي المحصورة ومثلها البدوية قبل الفحص التي احتمالها منجز ولا مؤمن عنه، ومن حيث إنه احتمال على كل حال يتحقق به موضوع القاعدة، احتمال التكليف الذي معه احتمال العقاب فيجب دفع الضرر والعقاب المحتمل. هنا يكون موارد جريان هذا الحكم العقلي. ثم إن هذا الذي ذكرناه كله هو على تقدير أن يراد بالضرر في موضوع القاعدة الأخروي وهو العقاب، فيقول هذا القائل إن قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل يعني الذي هو العقاب في الفرض بيان عام، بيان للاحتياط، ونحن نرد عليه نقول لا هو بيان خاص ولا بيان عام للاحتياط أولا، وثانيا الأمر بالعكس، القاعدة غير جارية لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنفي موضوعها، أنت تقول إذا احتملنا العقاب جرى قاعدة لزوم دفع الضرر محتمل فتكون بيانا. قلنا لا، جريانها فرع احتمال العقاب، وقاعدة قبح العقاب جارية في موضوعها تنفيه، لذلك رتبتها أقدم وأسبق، ورتبة الحكم بعد الموضوع. حكم قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل بعد تحقق موضوعه، فهو في حالة انتظار ليتحقق الموضوع، لكن قاعدة قبح العقاب بالبيان جارية في هذا الموضوع وتنفيه. هذا على تقدير أن يراد من الضرر العقاب، فتجيء قاعدة قبح العقاب وتنفي العقاب، وإذا نفته لم تجري قاعدة لزوم دفع العقاب المحتمل، الضرر المحتمل يعني العقاب. لكن لو كان الضرر المحتمل من غير العقاب، من قبيل هذه المضرات الدنيوية التي لا تتوقف على علم بها ولا دخل لها بالعلم والجهل، وتترتب على ذات الشيء في واقعه، بخلاف العقاب. العقاب لا يترتب إلا على تقدير أن يكون لك علم أو ما يقوم مقام العلم، تعلم بالتكليف أو لك حجة على التكليف بمزية العلم به، أو على الأقل احتمال لا منجز، كما أن العلم منجز كموارد البدوية قبل الفحص. هنا إذا أقدمت وخالفت تستحق العقاب، أما في غير ذلك لا علم موجود ولا حجة موجودة، والاحتمال هناك ما يؤمن عنه لا ينجز، كما في موارد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فواضح أنه لا يترتب العقاب. إذن العقاب له دخالة ترتبه بالعلم بإحراز التكليف، العلم وما يقوم مقام العلم مما ينجز هذا التكليف. لكن المضرات الأخرى مثل أن يكون شرب التوتون منشأ تحريمه لو كان محرما واقعا إضراره بالبدن، أو إهلاكه للبدن للنفس، يعني إضرار بالبدن بمثل أمراض خطيرة، أو إهلاك يميت النفس يقتلها، هذا الضرر هذا لا يتوقف على العلم، هذا حتى في موارد جهلك بالحكم. إذا شربت التوتون وكان في الواقع فيه هذه المضرة، هذا النوع من المفسدة، فإن ذلك يصيبك حتى في حال الجهل. من شرب الخمر وهو لا يعلم أنه خمر ولا يكون معاقبا لجريان البراءة المؤمنة عنه، مثلا كقبح العقاب بناء على جريانها في الموضوعات مثلا، لكنه يسكر إذا شرب طبعا بالمقدار الموجب للإسكار، يسكر وإن كان جاهلا، هذه المضرات آثار واقعية تكوينية تترتب عند وجودها في الشيء واقعا وإن كان المكلف جاهلا. وبهذا اللحاظ لا ينفيها قاعدة قبح العقاب. قاعدة قبح العقاب تقول إن لم يكن بيان فالعقاب قبيح ومنتفن، فلا تقول الإسكار قبيح ومنتفن، أو أمراض السرطان والرئة والتصلب في الشرايين وأمثال ذلك مما يكتب على علب التدخين، هذه مثلا قبيحة عند عدم البيان. قاعدة قبح العقاب تنفي العقاب فقط، فهناك يمكن أن تقول هي تنفي موضوع لزوم دفع العقاب المحتمل وتمنع من جريان هذا الحكم العقلي. أما هنا وإذا فرضنا أن المضرة من هذا القسم الثاني الذي هو غير العقاب كالأضرار البدنية، فإن قاعدة قبح العقاب لا تنفي هذه المضرات، وإذا لم تنفها ولم تؤمن عنها بقي احتمالها قائما. هناك احتمال عقاب انتفى، فليس هناك ما يدفع عقاب محتمل يدفع، لا. أما هنا فالمضرة لم تنتفي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فبقي احتمالها قائما، فيبقى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، لكن الذي هو ليس العقاب، الذي هو من هذا القسم من الضرر. وبهذا البيان إذن في هذا النحو من المضار لا تكون قاعدة قبح العقاب واردة على حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل ورافعة لموضوعه ومانع عن جريان هذا الحكم فيجري. إن قلت هكذا قلنا ما قلته صحيح، بمعنى أن قبح العقاب بلا بيان لا تنفي المضرة غير العقاب ولا تؤمن عنها، فاحتمالها يبقى قائمة. وإذا كان احتمالها قائمة فيمكن أن تقول كما قلت إن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل قائم لتحقق موضوعه وهو احتمال الضرر، لكن نقول لك إن الشبهة هنا تكون موضوعية ببيان أن الحكم معلوم وهو لزوم دفع الضرر المحتمل. والتفت دائما الكلام عن الضرر غير العقاب، الحكم معلوم وهو أنه يجب عقلا دفع الضرر غير العقاب المحتمل، لكن الاشتباه حصل في أي شيء؟ في موضوع هذا الحكم. هذا الحكم بلزوم الدفع موضوعه ماذا؟ الضرر غير العقاب، احتمال الضرر غير العقاب. الآن هنا في هذه الشبهة نعلم الحكم وهو أنه يجب دفع الضرر غير العقاب إذا احتملناه، لكن وقع الاشتباه في الموضوع، هل المحتمل هنا ضرر غير العقاب أو لا؟ قد تقول لي حتما هو هكذا، مجرد احتمال التحريم يستلزم احتمال ضرر من هذا القبيل كما يستلزم احتمال العقاب، لأن التحريم لو كان فهو ينشأ عن ضرر فاحتماله احتمال للضرر. قل لا، التحريم لو كان فهو ينشأ عن ملاك، عن مفسدة، والمفسدة قد تكون من التحريم، قد تكون من الأضرار أمثال هذه الأمراض التي تصيب البدن، وقد تكون من غيرها حزازات معينة من دون إيجاب ضرر لا في بدن ولا في نفس ولا في مال. مثلا تحريم الأكل في الشارع على مثل المعمم بأي مناط وبلا هو ينقص ماله ولا يصيبه بمرض في بدنه، ولا أن مثلا نفسه تصاب ببعض هذه الأمراض ويحتاج إلى طبيب نفسي مثلا، وإنما هو خلاف المروءة يوجب فيه منقصة من هذه الجهة، فهذه مفسدة لكنها ليست من قبيل الأضرار، فالمورد فيه احتمال المضرة من هذا القبيل واحتمال غيرها، صحيح؟ طبعا هذا الذي قلناه لا ينفي الاحتمال، لأنه يمكن أن يقال إذن كلما احتملت الحرمة أحتمل حتما مفسدة يحتمل أنها من المضار، وإن أصبح احتمال المضرة أضعف مما لو كانت ملاكات التحريمات دائما من أنواع المضار. لو كانت هكذا دائما فكلما احتملت التحريم احتملت المضرة ابتداء، لأن لا كلما احتملت التحريم احتمل المفسد التي قد تكون على وجه مضرة وعلى وجه آخر غير مضرة، لكن احتماله لا زال قائما وإن كان أضعف من الأول. لكن مع ذلك نقول على كل المورد حيث يحتمل التحريم من موارد الاشتباه الموضوعي، هل هناك مضرة يعني إذا كان هناك تحريم أو لا إذا لم يكن تحريم، هذا اشتباه موضوعي، شبهة موضوعية، الضرر موجود أو لا، وإلا فالحكم الكلي معلوم يجب دفع الضرر. إذا حصل هنا العلم بالحكم مع كون الاشتباه موضوعيا، والشبهة الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط حتى عند الأخبار، نزاعنا مع الأخبار في خصوص الحكمية وبالتحديد في التحريمية، أما الموضوعية فلا يجب فيها الاحتياط. فلو أردت هنا أن تدعي وجوب دفع الضرر المحتمل والاحتياط فيه لكان الإشكال مشترك الورود بين الأصول والأخبار، يرد على كل منهما. غاية ما هناك من فرق أن الأصول يقول بعدم وجوب الاحتياط في كل الشبهات بالأقسام الأربعة، تحريمية الحكمية تحريمية ووجوبية، الموضوعية تحريمية ووجوبية، في الكل يقول لا يجب الاحتياط، وفي الكل ينفي لزوم دفع هذا الضرر المحتمل. فلو قيل هنا بوجوبه لورد عليه الإشكال في الكل، بخلاف الأخبار فإنه يقول في ثلاث شبهات لا يجب، ويقول في الحكمية التحريمية يجب، فلا يرد عليه الإشكال في الحكمية التحريمية لأنه يقول بالاحتياط، ويرد عليه في الثلاث الأخر. لكن يرد على ذاك في أربع وعلى هذا في ثلاث، هذا ليس بفارق، المهم أنه يرد على الكل، والأخبار يكون أيضا مطالبا بالجواب عن إشكال جريان حكم وقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل هنا عند اشتباه الموضوع بالشكل الذي بيناه. على الأقل في الشبهات الثلاث لابد أن يجيب عن هذا الإشكال، كيف يجري هذا الحكم وأنت لا تقول بالاحتياط فيها، ما جوابك عن هذا الحكم هنا؟ الأصولي يحتاج إلى الجواب في أربع شبهات، لكن الإشكال مشترك الورود بينهما، فلا بد على القولين الأصولي والأخباري لدفع هذا الإشكال من التزام واحد من أمرين، إما الالتزام بنفي القاعدة من أصلها وأنه لا يجب دفع الضرر المحتمل تهينا، وإما بعد الاعتراف بأصل القاعدة ككبرى ولزوم دفع الضرر المحتمل نلتزم بأن الشارع في موارد الاشتباه الموضوعي وأنا لا ندري هنا مضرة أو لا، هنا تحريم أو لا، يعني هنا مضرة أو لا، في موارد هذا الاشتباه الموضوعي الشارع قد رخص في الارتكاب وأجاز لنا الإقدام، وبمرجع هذا الثاني أن الشارع قد رخص إلى الالتزام بالتدارك على تقدير الوقوع في الضرر، لما فرض أن العقل سلمنا أنه يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، مع ذلك والمفروض أن هذا حكم عقلي منجز يعني غير معلق على شيء، تحتمل الضرر يجب أن تحجم حذرا من أن تقع في الضرر في المضرة. هذا حكم منجز لا يقف على شيء. مع ذلك تقول الشارع رخص وقال على خلاف العقل، ارتكب أقدم لا بأس، ثم مرة يكون حكم العقل تعليقي. يعني مثلا حكم العقل بأن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأنا أقول الظن من حيث هو وفي نفسه وبما أنه يحتمل الخلاف وبغض النظر عن طرو عارض ومصالح تقتضي تشريعه يكشف الشارع بتشريعه عنها، في نفسه لا يصح الاعتماد عليه ولا يغني من الحق شيئا. هذا تعليقي. أما إذا جاء الشارع فقال شرعت لكم الاعتماد على هذا الظن كخبر العادل، فالعقل يقول يجوز ويدل على أن فيه مصلحة اقتضت ذلك، مثل أن يكون إصابته للواقع مساوية مثلا للقطوع التي تحصل لنا عادة والتي ينكشف في موارد عدة خلافها، أو أن في حصر العمل بالعلم على كل الناس في كل وقت مشقة وحرجا شديدين ربما يؤديان إلى خروج كثير من الناس من الدين أو ترك التزامهم العملي بالدين وبالأحكام، فاقتضى التسهيل والتيسير حذرا من الأداء إلى ما ذكرنا. ولو أنه ليس مساويا مطابقته وإصابته للواقع ليست مساوية للقطوع، لكن الأمر بتحصيل القطوع دائما في هذه المشقة هذا أيسر، فاقتضى فتح هذا الباب. واضح؟ هذا حكم عقلي تعليقي. فإذا جاء الشارع وشرع لا ينافي، يقول أنا أتكلم إذا لم يقل الشارع، أما إذا قال فالقول لا. هنا ليس من هذا القبيل، ليس حكما عقليا تعليقيا، قل إذا احتملت الضرر وجب دفعه. كيف يجيء الشارع ويخالف هذا الحكم؟ لابد أن يكون بمعنى أنه إذا افترضنا كان الضرر ثابتا في الواقع، كان هناك تحريم ناشئ عن مفسدة من نوع الضرر ووقعت فيه، فنحن نتدارك لك ذلك ونعوضك إياه بمنافع ولو في أفعال أخرى، لأن هذا تبين فيه الضرر، ولو بأفعال أخرى نعوضك إياه. واضح؟ هذا مرجع إلى هذا. إذن لو قيل بأن المضرة لا من نوع العقاب كأضرار البدن، فصحيح قاعدة قبح العقاب لا تنفي احتمالها هذه المضرات ولا تؤمن عنها ويبقى احتمالها قائما، فقد يقال لا حكوم لا ورود لقاعدة قبح العقاب على لزوم دفع الضرر المحتمل، لكننا نقول حينئذ الشبهة موضوعية لأن الحكم معلوم وهو لزوم دفع الضرر المحتمل، وإنما الشبهة في الموضوع هل هنا ضرر في الواقع أو لا، شبهة من حيث الواقع وإلا من حيث الحكم الظاهري لزوم دفع الضرر الاحتمال كافي. ها؟ الاحتمال كافي يحتمل، وقد بينا أنه محتمل، فهل هناك ضرر في الواقع أو لا؟ نقول الشارع في موارد هذا الاشتباه الموضوعي رخص دفعا لجريان قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، على معنى أنه إذا تبين الوقوع في الضرر فإنه يتداركه، هذا جواب، أو نمنع من أصل جريان قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، لكن هذا سيكون همنا والأخبار جميعا لأنه يرد علينا فقط. هو أيضا يقول بالبراءة في 3 شبهات من 4 ويحتاج إلى جواب فيها كما نحتاج إلى جواب في الأربعة. قال الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف، ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما، يعني على فعل محرم، لأن المؤاخذة على الفعل لا تكون إلا في المحرم، في الواجب المؤاخذة على الترك، يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه، نص الآن على التحريم ليكون مطابقا لما نحن فيه من الشبهة التحريمية، ودعوى أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي ولو بعنوان الاحتياط، بيان عام في المحتمل، فلا يقبح بعده المؤاخذة وينتفي معها قبح العقاب، وينتفي مع موضوع قبح العقاب بلا بيان. هذه الدعوة مدفوعة بأن الحكم المذكور وجوب دفع الضرر على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه الواقعي، وإنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية وإن لم يكن في مورده تكليف في الواقع. ظاهريا بمجرد احتمال العقاب يجب الدفع، وعلى المخالفة لهذا الحكم تستحق العقاب وإن لم يكن في الواقع تكليف، فلو تمت عوقب على مخالفتها وإن لم يكن تكليف في الواقع، على مخالفتها نفسها، على الإقدام مع احتمال العقاب، لا أنه يعاقب على التكليف المحتمل على فرض وجوده في الواقع، بحيث لو لم يكن تكليف في الواقع ولا تبين أنك خالفت لا يكون عقاب. إذا لم تكن كذلك فلا تصلح القاعدة. لماذا؟ ليست بيانا احتياطيا بملاك الواقع واحتمال الواقع والتكليف الواقعي حتى تكون بيانا لهذا التكليف الواقع بلسان الاحتياط، هي تكليف مستقل عند احتمال العقاب، ولذلك لا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة. طبعا ألفتك هنا لأنه صحيح لا تكون واردة عليها، فيجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فتؤمنك عما؟ عن احتمال العقاب على الواقع، ها؟ لكن ما دام سلمنا جريان قاعدة لزوم دفع الضرر وهو العقاب المحتمل وجعلناها حكما مستقلا لا ربط له بالاحتمال الواقعي، موضوعها العقاب المحتمل وهو متحقق ويستحق على مخالفتها العقوبة وإن لم يكن في الواقع مخالفة، إذن صحيح جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن الحكم الواقع والعقاب عليه وأمنت عنه، لكن يبقى هنا تكليف مستقل لا مؤمن عنه وهو لزوم دفع العقاب المحتمل. ها؟ طب شوف يعني ما استفدنا شيء أو لا؟ بل صارت المسألة أصعب، يعني أجرينا قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الواقع، الواقع لا بيان عليه وهذه القاعدة لا تصلح بيانا، فتأمننا عن عقابه الحمد لله، فالآن إذا انكشف في الواقع هناك حرمة لشرب التوتون نحن في أمان عن العقاب على هذه الحرمة، لكن أنت قلت عندي تكليف آخر مستقل باللزوم دفعه العقاب المحتمل أعاقب على مخالفته وإن لم يكن في الواقع ماذا؟ تكليف ومخالفة واقعية وهو حكم لزوم دفع الضرر والعقاب المحتمل. طب هذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تؤمن عنه أيضا، لأن هذا مبين، سلمت جريان حكم العقل باللزوم دفع الضرر المحتمل، فالبيان على هذا التكليف الظاهر موجود، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تنفي العقاب على هذا، لأن موضوع القاعدة عدم البيان، وهذا بيان حاصل وسلمت حكم العقل به. إذن النتيجة أسوأ من الأول لعله، وأنك إذا شربت التوتون فقد خالفت حكم العقل بلزوم دفع العقاب المحتمل، وستأكل عليه نصيبك من العقاب حتى وإن لم يتبين وجود حرمة في الواقع. ذا كان شوي أرحم. يقول إذا تبين، إذا أقدمت فتبين حرمة في الواقع هناك تستحق العقاب، أما هنا فعلى كل حال. على كل كيف انتفى؟ كيف انتفى؟
احتمال العقاب انتفى.
مو هو قال احتمال العقاب هنا هو موضوع لحكم عقلي مستقل، واضح؟ يعني في الجواب الأول ما قال أنها نفته، في الجواب الثاني قال نفته، ولذلك لا تجري أصلا. أما على الجواب الأول فالمفروض أنها لا تنفي، واضح؟ وإنما يجيب هكذا: حكم المذكور على تقدير ثبوته، على تقدير ثبوته، واضح؟ كيف على تقدير ثبوته؟ تنفيه القاعدة يعني على تقدير عدمه. حكم المذكور على تقدير ثبوته ليس بيانا، يقول موجود ولكن ليس بيانا. إذا أخذت بظاهر هذا الكلام فهو اعتراف بوجود الحكم، غاية الأمر أنه ليس بيانا، لأنه تكليف مستقل ظاهري موضوعه العقاب المحتمل والموضوع متحقق، لكن ليس بلحاظ احتمال الحرام واقعا ليكون احتياطا لأجله ويكون بيانا احتياطيا للتكليف الواقع. ما إلى ربط بالتكليف الواقع، تكليف مستقل بموضوعه الخاص وهو العقاب المحتمل، بغض النظر عن نشوء هذا الاحتمال للعقاب من تكليف محتمل في الواقع. لم يلحظ هذا، لو لوحظ هذا كان احتياطا للواقع، فتقول هو بيان للواقع، فربما نقبل منك حينئذ أنه ينفي موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لكن هو يقول وليس كذلك ولا ربط له بالواقع، هو موضوعه مستقل، وإنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية موضوعة يعني العقاب محتمل وإن لم يكن في مورد تكليف الواقع، متقومة بهذا الموضوع، انتهى. والكلام على تقدير ثبوته، وإنما النفي لبيانيته التي ينفى بها موضوع قبح العقاب للبيان. وإذا اعترفت هكذا بقي التكليف من هذه الجهة، والعقاب على مخالفته بشرب التوتون حتى مع تبين حل التوتون واقعا، وهذا أسوأ من الأول. هذا الجواب الثاني: بل قاعدة القبح واردة عليها لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب، ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب عقاب من غير بيان. بناء على هذا فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع، يعني ثبت بيان من الشارع على التكليف، إذن هناك عقاب على مخالفته، فتردد المكلف به بين أمرين: كما في الشبه المحصورة وكما فيما يشبه المحصورة مثل البدوية قبل الفاحص. هذا كله إن أريد في القاعدة بالضرر العقاب، وإن أريد به مضرة أخرى غير العقاب، تلك يعني التي لا يتوقف ترتبها على العلم كما في العقاب، تلك المضرات الواقعية البدنية والمالية مثلا، فهو وإن كان محتملا هذا النوع من الضرر لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان، لأن هذه القاعدة فقط تنفي العقاب ولا تنفي الآثار الأخرى مضرات الأخرى، إلا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين، الحكم الكلي معلوم، يجب دفع الضرر المحتمل، لكن من حيث الواقع اشتبه الحال، هل هنا ضرر بدني مثلا او لا؟ وهذه شبهة موضوعية لا يجب فيها دفع الاحتياط ودفع الضرر عند الكل حتى الاخباريين. فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة، يعني هنا لكان هذا الاشكال انه يجب دفع الضرر المحتمل، فكيف تقولون بالبراءة؟ مشترك الورود على القولين، فلابد على كلا القولين الاصولي والاخباري لدفع هذا الاشكال، اما من منع وجوب الدفع، اصل القول بوجوب دفع الضرر المحتمل مردود ولا يثبت هنا، واما بعد الاعتراف باصله من دعوى ترخيص الشارع على خلاف هذا الحكم العقلي وإذنه فيما شك بكونه في كون من مصادق الضرر. هل هنا ضرر أو لا؟ ضرر غير عقاب يعني. هل هنا ضرر بدني مثلا أو لا؟ شك. الشارع رخاص، اللي مرجع إلى التدارك كما قلنا، وسيجيء توضيحه في الشبه الموضوعية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.